صوت العرب يكشف لكم عن هذه الأسرار. من أسرار الكون والحياة، بصحبة
حاتم إسماعيل. أيها الإخوة، الجبال خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرت الجبال في مواضع وآيات كثيرة في القرآن الكريم عن قدرة الخالق سبحانه وتعالى في خلق الجبال والدلالات الإعجازية في خلق الجبال. كان معنا الأستاذ الدكتور أحمد مليجي، أستاذ الجيولوجيا بالمركز القومي للبحوث وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
بداية أحب أن أشير إلى أمر له أهمية كبيرة، في أن التفكر في خلق السماء والأرض وخلق هذه السماوات كيف خلقت، نتفكر في ذلك، هي والله عبادة. وإذا نعيش اليوم بحول الله وقوته مع الجانب الإيماني في متاع الجبال، كيف تحقق الجبال المتاع والراحة النفسية وزيادة الإيمان؟ وهذا ما سوف نبينه بحول الله وقوته. المولى سبحانه وتعالى يعني أشار إلى أهمية الجبال وإلى التفكر في المخلوقات. هذا التفكر له أجر عظيم عند الله، ولذا يدعون المولى سبحانه وتعالى في سورة الغاشية أن نتفكر وننظر إلى الإبل. كيفية النظر؟ النظر أن نتأمل فوائد كل شيء في الإبل، في الشكل والوظيفة وهذا الجمال وكل هذه الأمور، فلها أجر عند الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما نتفكر في السماء كيف رفعت، وهذه السماء يعني بها النجوم والكواكب والمجرات بالمليارات، فالتفكر في خلق هذه السماوات عبادة. كذلك نجد على الأرض الجبال، نعم آية كاملة للتفكر في الجبال، كيف نصبت هذه الجبال وكيف تكونت بهذا الشكل الجميل الذي نراه في كل مكان. فيقول المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. الله أكبر، النظر للجبال عبادة. نعم، أن تتفكر كيف نصبت هذه الجبال وكيف تكونت على الأرض بهذا الشكل الرائع الذي يحقق التوازن في الأرض وعدم اختلال الأرض. لذا يقول المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فاستقرار الجبال على الأرض بيجعل هناك توازن في القشرة الأرضية، وهذا يؤدي إلى أن نرتاح في العباد، أن يعني أن نصلي بهدوء وبسكينة. تخيل لو هناك زلزال أو هناك حركة أرضية، كيف تتعبد؟ كيف يزداد إيمانك؟ فإذا الاستقرار في الأرض يحقق يعني الهدوء النفسي والإيمان بالله، ويعني يحقق المزيد من الجانب الروحاني وزيادة الإيمان. كذلك يعني المولى سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم العديد من المواقف للجبال وأهميتها. فلقد أرسلت سفينة نوح على الجودي، والجودي جبل، وقطعت على الجبال طيور إبراهيم عليه السلام، وسخرت الجبال لداود عليه السلام يسبحن معه تسبيح، حتى الجبال كانت تسبح مع داود عليه السلام. في الجبال يعني كان في وما زال الكهوف الموجودة في الجبال، لذا كان الجبل مأوى لأهل الكهف. وكذلك المولى سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما عند الوادي المقدس طوى وفي جانب طور سيناء. إذن الجبال لها أهمية كبيرة، فلابد أن نعرف يعني الجبال بها بعض الفتحات، فيها غار، فيها مغارات، فيها كهف. إيه هو الغار ده؟ هذا الغار عبارة عن حفرة أو فتحة في الجبل، ممكن إحنا نعرفها بعملية تحلل الصخور الضعيفة حتى تكونت هذه الفتحة، فسميت غار بشكل محدد. وهذه الفتحة صغيرة تسع لواحد أو اثنين، وعندما تكبر هذه الفتحة وتسع لأكثر من اثنين لثلاث وأربع وخمسة وستة وسبع، ويمكن المولى سبحانه وتعالى وضحها في سورة الكهف، سيكون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويكون خمسة سادسهم كلبهم. ها؟ الآية توضح ثلاثة أربعة خمسة ستة، ها؟ سادسهم كلبهم، ويكون سبعة وثامنهم كلبهم. يعني ممكن تكون ثلاثة، يعني ممكن يكون أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية في الكهف. يبقى إذن الكهف أكبر من الغار. وفي الغار المولى سبحانه وتعالى يقول إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. يعني كان يعني اثنين في الغار، فإذا العدد معروف في هذه الحالة. بالنسبة لغار حراء، غار حراء هذا هو مكان في الجبل، مكان في جبل، ونجد أن الوحي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو فين؟ على جبل في غار حراء، على جبل في غار حراء يطلق عليه جبل النور، والذي انبعثت منه الرسالة النبوية الشريفة وأنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. أول آية في كتاب الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. أحبتي الكرام، انظر وتفكر كيف كان يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الغار الذي يقع في شرق مكة المكرمة على يسار الذاهب إلى عرفات، ويطلع الجبل يتعبد ويتحنس لله عز وجل، يعني يطلع الارتفاع 634 متر، 634 متر. قبل ما يروح هذا المكان بيمشي يبعد مسافة 4 كيلومتر عن المسجد الحرام، يعني 4 كيلو، ويطلع فوق الجبل 634 متر، ويدخل في داخل هذه الفجوة يتعبد لله عز وجل ويدعو الله عز وجل بإخلاص في هذا المكان، إلى أن هبط الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. كذلك انطلقت الدعوة الإسلامية في الهجرة غار أيضا. الغار كما ذكرنا ممكن أن يكون في واحد أو اثنين، وهذا هو غار ثور الذي اختبئ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصديقه أبو بكر رضي الله عنه، يعني في هذا الغار. والمولى عز وجل يوضح يعني أن في هذا الغار كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده إيمان عظيم ولا يخاف من الكفار، وكان إيمان مرتفع في هذا المكان اللي في داخل الجبل، وطبعا قبل ما نذكر الآية نقول أن غار ثور يقع في الجهة الشمالية من جبل ثور جنوب مكة المكرمة، على بعد 4 كيلومترات في الجهة الجنوبية من المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك إلى هذا الغار في الهجرة النبوية، ويعني كان بيطلع ارتفاع يعني ارتفاع عالي 760 متر عن سطح البحر. وهنا لما اجتمع الكفار على فم الغار، سبحان الله، يقول أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ رواه البخاري. وهنا المولى عز وجل ينزل قرآنا فيقول المولى سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هما فين؟ في الغار، في جبل ثور، إذ هما في الغار وعلى هذا الجبل، هنا جبل النور، أنزل عليه جبريل عليه السلام والقرآن، وهذا الجبل جبل ثور، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله على هذا الجبل، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذا ما حدث على جبل.
الله ورق الشجر صفحات يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها، ورق الشجر صفحات يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها، عروق بتنبض حياة انت اللي محيها، وكل روح معجزة تشهد بسر الله.
أحبتي الكرام، يعني نجد حتى أن نسك المسلمين في الحج نجد أنهم يسعون بين الصفا والمروة ويجتمعون في الوقوف على جبل عرفات. المروة جبل، الصفا جبل، هناك أشواط بين الصفا والمروة يتحرك بها المسلمين في هذه المناسك. كذلك الوقوف على جبل عرفات، جبل عرفات يوم عظيم، يعني نجد ان على هذا الجبل المولى سبحانه وتعالى كما وضح في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم عرفة فان الله تبارك وتعالى يباهي به من ملائكة فيقول انظروا، فيقول مولى سبحانه وتعالى: انظروا إلى عبادي آتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. سبحان الله، ينطلق المسلم ويعود بناحية وجانب إيماني رائع، يعود إلى أرضي وإلى بلدي وبإيمان، يعني فعلا كأنه مولود من جديد كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم، كيوم ولدته وأمه، مولود من جديد، يوم ولادة من جديد. فسبحان الله، الوقوف على هذا الجبل، جبل عرفات أيضا جبل. ونجد أن ذكر الجبال في القرآن الكريم جاء في 39 آية، بالإضافة إلى 9 آيات أخرى جاءت الإشارة فيها للجبال بوصف الرواسي. والجبال كما تعرف في اللغة، يعني الجبل هو المرتفع من الأرض ارتفاعا ملحوظا يجعله يعظم ويطول على ما حوله من الأرض. فالجبل في قاموس الجيولوجي عبارة عن جسم صلب هائل يرتفع عن سطح الأرض ويتميز بمنحدراته الحادة وقمته المستدقة. سبحانك يا رب، كل هذا التفسير للجبال لا يعطي للجبال وصفها المتكامل، أما القرآن الكريم وصف الجبال وصف دقيق للغاية، بأن الجبال يعني رواسي الأرض، كما قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وكما قال تعالى: والجبال أوتادا، أي لها جذور تمتد في أعماق القشرة الأرضية، وهذا ما يؤدي إلى السكينة وإلى عبادة المولى سبحانه وتعالى. لذا نجد أن هناك لغة مشتركة بين الجبال والإنسان. ما هي هذه اللغة؟ اللغة المشتركة بين الجبال والإنسان هي لغة السجود وتصدع الجبال من خشية الله، وإشفاق الجبال من حمل الأمانة. آيات توضح أهمية الجبال في هذه الأمور. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل خاشع متصدع من خشية الله، أما الإنسان من الممكن أن يخشع لله، ومن الممكن أن لا يقرأ كتاب الله عز وجل ولا يتأثر به. فطبعا هذا يعني يجعله مسلم يحتاج إلى المزيد حتى يعود إلى كتاب الله عز وجل ويدخل في حظيرة الإيمان. ويقول المولى سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وسبحان الله، الآية رقم 18 في سورة الحج توضح أن كل الكائنات تسجد لله عز وجل، سماوات، أرض، شمس، قمر، نجوم، جبال، شجر، دواب، كل الدواب. أما الإنسان لم يذكر المولى سبحانه وتعالى الناس فقط، ولكن ذكر كثير من الناس يفعلون ذلك وكثير من حق عليه العذاب. فيقول المولى سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب يا بشر اسجدوا لله. البعض يسجد وكثير لا يسجد. فيقول مولى سبحانه وتعالى عن الناس: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالإنسان محتاج أن يتعلم من كل هذه الدواب كيفية الرجوع إلى الله والسجود إلى الله سبحانه وتعالى. الجبال لها متاع، نعم لها متاع ديني، ولها متاع إيماني، ولها متاع مادي، ولها متاع متعدد في حياة الإنسان. ولذا يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة النازعات: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إذن الجبال تحقق المتاع وتحقق الهدوء النفسي والإيماني، ولها فوائد عديدة.
مين اللي شق الجبال بمية تجري حياة؟ مين اللي خلى الجمال يتقال عليه الله؟
نتوقف عند فرق مهم جدا بين الزينة والمتاع. طيب، المولى عز وجل يقول في كتاب العزيز: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. طيب، لو ذكرت كلمة الزينة ما كنا شعرنا بفرق أبدا. أما أن يقول المولى سبحانه وتعالى متاع، فإذا لها أهمية. طيب، الآن نريد أن نعرف ما هي الزينة. الزينة تعرف الزينة في اللغة بأنها اسم جامع لكل شيء يتزين به، والمتاع، أما المتاع فهو كل شيء ينتفع به ويأتي عليه الفناء. فالمتاع يرمز لكل المنافع والفوائد والخدمات التي تقدم للإنسان، والمتاع أكثر منفعة من الزينة. فلذا جاء هذا اللفظ وجاء هذا التعبير في غاية الدقة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو أن الله سبحانه وتعالى استخدم كلمة زينة ما تنبهنا أو ما تنبه معظم الناس، ولكن أن تأتي هذه الكلمة في مكانها وفي غاية الدقة لتعبر عن الشيء تعبيرا كاملا، فلا توجد كلمة في القرآن مترادفة أو بلا معنى. لذا نجد أن المولى عز وجل وصف فائدة الجبال بأنها تحقق المتاع لكل من الإنسان والحيوان والأنعام، فجاءت كلمة المتاع في مكانها لأنها أعم وأكثر منفعة من الزينة. فالمتاع لا يمكن الاستغناء عنه أبدا لأنه من الضروريات، بينما تعتبر الزينة من الكماليات. أحب الكرام، الموضوع يحتاج إلى المزيد من الحلقات، لأن بالفعل متاع الجبال متاع في الجانب الإيماني والاستقرار النفسي والتوازن الأرض واستقرار الأرض، كذلك الجبال. سوف نتحدث بإذن الله في حلقة أخرى عن أهمية الجبال من ناحية التمعدنات المعادن الموجودة وأهميتها للإنسان وفي حياة الإنسان، حتى كذلك الطعام الذي نأكله من أين جاء؟ جاء من الجبال؟ سوف نوضح، لأن التربة تأتي من الجبال والتربة بها النباتات المختلفة التي يأكلها الإنسان، فكل ذلك يحقق المتاع للإنسان. فسبحان الله أحبتي الكرام على استخدام هذا اللفظ الرائع، الكلمة الرائعة التي جاءت في قول المولى سبحانه وتعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، في نهاية سهرتنا الليلة شكرا للأستاذ الدكتور أحمد مليجي، أستاذ الجيولوجيا بالمركز القومي للبحوث وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
من أسرار الكون والحياة.
وكان معكم حاتم إسماعيل، وشكرا لمهندس الصوت أسامة القاضي.